ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهنيئا لمن اجتمع في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله ويتدارسه مع إخوانه، فإنه إن فعل حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة وأنزلت عليهم السكينة. فنسأل الله العظيم من فضله وأن يجعلنا من أهل هذه المجالس التي تنزل عليهم السكينة، وأن يذكرهم الله في من عنده، وأن يغفر لهم وتبدل سيئاتهم حسنات. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. لنبدأ حينئذ القراءة من كتاب التفسير للقرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة أو لا تزال القراءة موصولة في قوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نعم، طيب، لا شك أن كما ذكرنا أهل الجاهلية الأولى كانوا يقتلون أولادهم، حتى سفههم الله عز وجل في هذا الرأي. والسفيه هو الشخص ضعيف العقل أو ضعيف الرأي، الذي من ضعف عقله ورأيه عشوائي التصرف مقدام على التهور، فلا يعرف العواقب فيفعل أشياء من غير دراسة للعواقب. فمن هؤلاء أهل الجاهلية الأولى، لم يكن عندهم دين ولا عقل، لأن الولد ينتفع به إذا بقي، ينتفع به وهي نعمة ظاهرة. يعني أحدهم تجد يحافظ على ابنه، يحافظ على ابنه حافظة عظيمة، ولا يحافظ على ولده، مع أن الولد أنفع له إيش من الابن. لقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. أي والله، لا أخسر منهم ممن قتل ولده بغيا وسفها بغير علم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فهذا يدل على ضعف عقلهم وجهلهم، حيث أن الولد لا شك ينفع والده ويعينه. ولذلك الله، ولذلك كانوا نسبة الله ما قالته النصارى أن لله إيش ولد، وهذا شتم أو سب لله أن يدعى أنه ولد، لأن السب هو الإنقاص عن القدر، وقدر الرب سبحانه وتعالى أنه مستغني عن الولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فإذا اعتقد أن لله ولد نعم إذا اعتقد المعتقد ذلك فقد كفر، بل أن السماوات يتفطرن، تكاد السماوات أن يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا سبحانه وتعالى. ولذلك الرب سبحانه وتعالى قال فيهم ما قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. ولذلك يكره العزل، يكره العزل، أن النبي سماه الموءودة الصغرى، العزل عن النساء، فإذا منع الولد كان ذلك حراما، لأنه حرم النعمة، كما تربط المرأة بالبايض أو يتلف الرجل أو يخسر الرجل نفسه فيحرم الولد، هذا أشد عياذا بالله، أنه فيه تغيير خلق الله. الإخصاء فيه تغيير خلق الله، فلا يجوز للإنسان أن يخصي نفسه، يقول أنا مسافر ما عندي زوجة ولا فلوس، لا تشتد علي الشهوة وأتعذب فيخصي نفسه. فالإخصاء تغيير خلق الله، من تغيير خلق الله، ولا أمرنهم الشيطان يقول فيغيرن خلق الله. فينبغي أن يكون أن يكثر، بدل قتل الولد جاءت السنة بتكثير الولد، حتى الرسول، حتى الله عز وجل في القرآن قال، أو في السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وذلك جاء في الحديث: خير هذه الأمة، عن ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، فمن كان ذا أزواج أربع أفضل ممن كان عنده أزواج ثلاث، من كان عنده أزواج ثلاث أفضل من كان عنده زوجة واحدة أو زوجتان، خير هذه الأمة أكثرها نساء. فإن في كثرة النساء كثر للولد، كثر للولد، والنبي كان عنده تسع نساء صلى الله عليه وسلم وهو خير هذه الأمة. فلا ينبغي الإنسان أن يحرم ما رزقه الله سبحانه وتعالى، أو يفتري على الله جل في علاه، أن يفتري على الله سبحانه وتعالى ويحرم ما رزقه الله، ويقول مثلا الولد ملك، أنا لي أن أمنعه ولي أن أسمح به، نسأل الله العافية. يقول ملك: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله سبحانه وتعالى، كذبا على الله، قد بعدوا عن الحق وما كانوا من أهل الهدى. فالتحريم والتحليل من خصائص الإلهية في التشريع، فلا يجوز للمسلم أو لأحد أن يحرم، كما يفعل بعض الجدات الجاهلات، تعظ البنت قلت متع بحياتك، سافر أنت وزوجك، انبسطوا، مجن كل شوي جابت لي ولد، حرام عليك حرام. هكذا ربما بعض النساء يقول: كيف تحرمين شيء النبي إيش؟ النبي استحبه، أحبه للأمة، وهي أن يكثر أولاد المسلمين، لأن النبي سيباهي بنا الأمم يوم القيامة، فقال: أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك من المحرمات أن يضع الإنسان منع الحمل، أو تضع المرأة منع الحمل لأجل ألا يكثر، أن لا يشاركها الولد في الرزق، أو لأن الحياة يقولون صارت صعبة، صارت صعبة، الأشياء غليت والكهرباء غليت، يجوني ثلاث بنات وثلاث، يلا يبيل معاديش أربع حجر، حجرة للبنات، حجرة للأولاد، نعم، وهذا مكيف والكهرباء غليت، كل هذا حرام، لأن الله إذا رزقك مولود يأتي رزقه معه، كما قال الله تعالى في كتابه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ كبيرا أن تقتل الولد. إذن يكره العزل ويحرم العزل، نعم، من غير إذن الزوجة، لأن الزوجة لها حق في الولد، فلا ينبغي أن يحرمها ويعزل عنها، يقول ما عاد أبغى عيال. حرام على الرجل يقول لزوجته ما عاد أبغى عيال، خلاص أنا تزوجت وعندي 10 عيال وأنا أبيكي بس يا زوجة ثانية أو يا زوجة ثالثة للتفكه بس والخدمة، أما عيال عندي. العيال من حق المرأة كما هو من حق الرجل، فلا يحل له أن يمنع إيش؟ أن يمنع الولد عنها، لأنه من حقها أن يكون لها ولد، حق شرعي، فلا يعزل إلا بإذنها، نعم، فلا يعزل إلا بإذنها. ولا يجوز أن يتفق على العزل وأخذ حبوب من الحمل أو أخذ ما يسمى باللولب المانع من وصول الماء إلى بغيته، بزعم أن هذا يضعف الرزق. نسأل الله العافية أنه يضعف الرزق، لأن الله قال نحن نرزقهم، فهذا تكذيب لله، سوء ظن به. الله يقول نحن نرزقهم لا تقتلوهم، يقول لا، كيف يعني؟ واضح يعني، يجي ولد أكيد بيشارك في ميزانية البيت، كيف؟ ينسى أن الله، نعم، يعطي منفقا خلفا، وأنه قادر الله يهيئ الأسباب ليأتي رزق هذا الشخص. ذكرت لكم أني أعرف شخص يعني كان عنده ولد ما كثر أولاده، وكان عنده حماد تنهى عن كثرة الولد، فلم يطعها، وصار عنده عدة أولاد، فانتهى دخله من 4000 إلى نحو 25000. وين جاء هذا؟ فكان كل ما جاء ولد بعد فترة يرزق رزق، حتى استقر إلى هذا المبلغ الكبير. نعم، السبب أن الله عز وجل قد تكفل بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ذلك لا أحد غضب من شخص جادله في المجلس، قال له ينبغي في زماننا مع كثرة يعني الفتن في بغداد أو في هذا عهد الإمام أحمد، كيف لو شاف الإمام أحمد عهدنا؟ فقال الإمام أحمد ينبغي في عصرنا هذا أن يكون للرجل زوجتان لعله يكف بصره، لعله كثرة الفتن في عهد الإمام أحمد. فالرجل أول ما قال زوجتان، قال زوجتان ورزق العيال يا إمام. قال الإمام أحمد تغير، رزقهم عليك، رزقهم على الله، لا تظن أن إذا جاءك ولد إيش يقل رزقك، فإن الله يرزق سبحانه وتعالى. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذه عادة أهل الجاهلية، فهم يفعلون أحد أمرين. الأمر الأول، أول ما يحس زوجته تصيح، نعم، بدل ما يأتي لها بما يريحها ويصنع ما لا، يحفر بجانبها حفرة، فإذا خرج الولد أخذ برأس الغلام أو بدنه وألقاه في الحفرة وقص عنه البقية المتصلة بالحبل السري، وصار يدفنه أول ما ينزل، يحفر بجانب الحفرة ويردم فيها. ليش؟ يعني إبي نسبة الخسارة كم؟ 0%. من أي جهة؟ يقول الآن تفتح لي حلقة المرأة تقعد ترضع، أبي تمر، أبي مدري إيش، أنا أرضع، ويفتح تفتح باب عاد. يقول خلاص من البداية أقعد أجيب تمر زيادة، تقول تبي حليب، تبي ها؟ يقول مرضع، فيجهز عليه من البداية. نعم، ولا ينسى، يقوم يكبر سنتين بابا ويبي له تمور زيادة في البيت وخبز، صفر بالمئة نسبة الخسائر، ذبح ردم بالحياة من وهو يبكي قاتلهم الله على من مات منهم لعنة الله على الكفر، لعنة الله. شوف سبحان الله. أو إذا ترك فرصة أن يعيش الولد فإنه لا يتحمل منه الأربع أو الثلاث سنين البنت، فحينئذ يقتادها وهي تمشي، وهي تمشي معه في الصحراء، فيحفر لها، يقول من أجل العار، تأتي تدفع الفاحشة وتعرف عشيق وتنكس رأس العائلة والأسرة، لا أدفنها بالحياة، فيحفر للبنت حفرة والبنت لا تشعر، فيدفعها بشدة فيها بكل قسوة، وهو يدفنها ويكتم أنفاسها حتى يختفي بكاءها، فيطمئن بزعمه ذلك الجاهلي السفيه الخبيث، يطمئن إلى أنها ماتت، ثم يرجع مطمئن يقول الحمد لله كفيت إيش شرها، رزقا أو عارا كفت شرها. وقد يكون أحيانا اثنين كما يقال في واحد، منها الرزق ومنها العار. اللهم لك الحمد على بعثة نبيك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي علم هؤلاء أهل الجاهلية الأولى أن الولد رزق بتلاوة مثل هذه الآية عليهم، وحرموا ما رزقهم الله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فإذا كان ذلك كذلك فأدم شكر الله وحمده على بعثة الرسول محمد، احمد الله على بعثته، لأنك ستكون مثل أجدادك لو أنه ما بعث، تقتل الأولاد وتأيد البنات وتشرك برب الأرض والسماوات، تذبح للصنم وللوثن، فأعزك الله بهذا الإسلام بعد بعثة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه. والتواصي حينئذ بذلك سفه، التواصي تشبه بالكفار، يقول خلاص أنا يكون عندي واحد ولا اثنين خلاص عشان أعرف ربيهم. سبحان الله، والحياة غليت. ولذلك أسلم رجل من أمريكا، جده الرابع كان رئيس الولايات المتحدة، جورج واشنطن جده الرابع، وجاء بعد ما أسلم سكن الحي هنا عدة سنوات يحضر حلقاتنا، وسبحان الله من الإسلام العام الذي اختلط به ما اختلط من الإخوان والتبليغ إلى النقي السلفي، فصار سلفيا. وكان والده من أغنياء أمريكا، فدعاه يوما هو والدته فسكن، فأتى للزيارة، فقال لي أريد أن تأتي لتدعوهم للإسلام، فصنع عشاء ودعاني، كان يحضر معكم هنا عدة سنوات لكنه سافر إلى عمل. فالمقصود أنه وقتئذ سألني فقال لي: كم لك من الولد؟ كان وقتها قبل سنين لي 12، واليوم اللهم بارك لي 17 من الولد. فلوح برأسه كهيئة المجانين، إن كيف يعني، كيف لا يكاد يصدق أن في شخص عنده هذا العدد، فكيف لو حضر الأيام هذه؟ وهذا لأنهم عندهم سوء ظن بالله، إن كيف يعني الرزق، وكيف تسوي، كيف إلى آخره. نحن نرزقهم. إذن الرسول كان يتطلع إلى كثرة الولد، فيجب أن نجيبه رغبته. كيف تقول تحب النبي وما توافق رغبته؟ رغبته أن تكثر الأمة، إيش يباهي بهم الأمم. قال: أنكحوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. ولا يزال من ينادي الآن يقول 1-2، ويرى أن هذه يعني من الأناقة والشياكة قدام 2، يمشي في السوق 2 قدام، يمشي في السوق كأنه مدرسة كرش يمين ويسار. هذا إيه في عقله شيء يعني، أو أنه ما يفهم في الموضة والأناقة. أمة حوله يمين يسار مع ولد، وهو لا شك المفترض أن يكون هذا زينة، هذا زينة. ليش؟ الله قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذا يجعلها إيش؟ وهذا يجعلها من قبح الحياة الدنيا. والله يقول زينة، الأولاد زينة، نعم، وهذا يجعل ذلك محلا للنقد سفها بغير علم. فعلى المسلم أن يجتهد في تكثير الولد. ولذلك مقت المستمني، مقت المستمني: واحفظ منيك واجتبيه فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. ما يراق في الحمامات، المستمني قاعد يستمني وينزل ماءه في الحمامات. قال ابن عمر: المستمني نائك نفسه تغليظا عليه، نسأل الله العافية. فينبغي أن يقدر هذا الماء، يخلق منه الولد، كيف يرميه المستمني في الحمامات على ما في الاستمناء من ضرر عليه نفسي وصحي، نسأل الله العافية. فينبغي أن يكون هذا المذهب موؤودا. والنحلة كراهة كثرة الولد، وإنها نحلة تغريبية مستوردة من الغرب، يقول لك كلك 2-3 أكثر شيء، 2-3 أكثر شيء، وهذا مما ينبغي هجره ومما ينبغي مقته. نعم اقرأ.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله كما في تفسير سورة الأنعام من قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عبد الملك ابن عمير عن وراد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيته مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أخرجاه. وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إنا نغار، قال: والله إني لأغار، والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش.
شوف الآن حكمة الرب بعد ما قال: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم إياهم، قال: لا تقربوا الفواحش. لأن الولد الزنا وبال على المجتمع، غالبا والده يعني الفطرة العامة استقذار المرأة التي عملت معه الفاحشة، يستقذرها كيف خانت أهلها أو كيف خانت زوجها، ويستقذر الولد إلا منها. لذلك أنت تنتشر الحالات اللي تشوفونها دي بزنبيل كذا يحط عند المسجد ولد الزنا عياذا بالله ويشرد، أو هي تشرد يصير في قلبها قسوة تستقذر نفسها أن كيف ولدت من الزنا وترعاب فترمي الولد. فإذا إذا أتيت بالولد أيضا حافظ عليه. كيف تحافظ عليه؟ يكون نكاح صحيح أولا، ما يكون زنا، لأن إذا ولدت من طريق الزنا تخالف الفطرة وتأتي القاذورات هذه ستستقذر الولد اللي شارد من الزنا فيخرج مجرم، لأنه يتربي الشوارع من يربي، فيصير وبال على الناس وبال على المجتمع وبال عليك إذا اكتشف أمرك. فحينئذ قطعت ذريعة لهذه الفاحشة أن يقول الرب: ولا تقربوا الفواحش، ما قال لا تزنوا، أي كل وسيلة تؤدي الفواحش اتركوها. كأن تظهر المرأة كاسي عاري في السوق، لعن النبي من فعل ذلك من النساء، ففي صحيح مسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومنه خضوع المرأة بالقول للرجل، حرام. يصل بعض السفة والسوء المشرب من بعض النساء أنها تعرف أن الله جعلها فتنة للرجل فتستعمل شيء من أنوثتها المحرمة لإغراء البائع فيخفض السعر، تقعد معه في السوق تتغنج عليه، الله يخليه خلي السلعة بكذا، لا تغلي علينا وتتغنج معه مما يحرك في قلبي من كان في قلبه مرض الفاحشة. ويأتي الشيطان يقول: ما تسوي هالكلام معك لتريد الفاحشة. فإذا أومأ لها بها لربما وقع في نفسها أيضا شهوة وقعت الزنا، لأن هي تسببت في إيش؟ تكون في الفاحشة. قد يكون تقول: أنا ما أبي إلا هالشيء بس، ما نفسي في فاحشة، لكن لما أنت فعلت هذا وهو استجاب ففهمت إشارة الاستجابة لهذا الأمر، حينئذ قد تدب في النفس طلب الفاحشة فيلتقيان في تلك القاذورة التي هي أنتن قاذورة في الأرض. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يمنع نفسه من كل الأسباب الموصل للزنا، من الخلوة بالمرأة، من أن تسافر المرأة غير محرم. يقول لابن حزم أظن: تجرأ ثلاث نسوة وسافروا من بلاد المغرب إلى الحجاز، لا أذكر، سافروا بالسفينة من غير محرم. والآن شبه يقول لك: أروح بالطيارة من غير محرم، زوجي وصلني إيش؟ هي المطار، وأهلي يستقبلوني. هذه المرأة التي لم تشعر بأن الرسول ذكر نصا عام يشمل عصرة وعصرنا، قال: لا يحل امرأة أن تسافر مع غير محرم. نعم. قال ابن حزم: فلا زال البحار والقبطان بدأ بالأولى، راودها أسقطها بالفاحشة، استقبلها يعني بدأ بالثانية راودها، ما وصل المرسى إلا وقد زنين الثلاث. أي نعم، هذا فائدة كلام الرسول، صيانة. وقال لي أحد الطيارين، قال لي رأيت مرأة تجرأت أنها سافرت 12 ساعة من غير محرم. يعني كانت لنا رحلة يقول لأمريكا، و يعني استقبح جالسة ما معها أخ ولا أب ما غير محرم، فكره في نفسه كيف يعني تخالف الرسول، الرسول يقول لا يحل امرأة تسافر غير محرم. قال ما اقتربت الساعة الطيارة أو توسطت المسافة أو قاربت الهبوط إلا ووجدت ما هو أقبح أو ما هو منتظر، يعني يقصد واضع يدها في يد رجل أجنبي. هذه بداية الفواحش. اللهم صل على محمد، شوف أغلق كل سبيل للفاحشة، السفر بغير محرم ما في رقيب. والمحرم ينبغي كما يرى الحنابل أن يكون بالغا صينا، يعني فيه محرم بالغ لكنه أبلى. لا يصون المرأة وليس فيه هيبة، فلا بد أن يكون المحرم مع البلوغ يكون صينا ليس فيه غباوة، أو أن العلة هي الحفظ. نعم، العلة هي الحفظ، وأن يكون هذا المحرم في طريق السفر لا في الاستقرار. يعني افرض أخذها إلى بيت عمتها في أخوها إلى مدينة ثانية، خلاص ما يشترط يقيم معها محرم في نفس المدينة، حط عند عمتها ورجع، لأن المحرم يشترط فقط في السفر ذهابا وإيابا هذه الفترة، لكن في الإقامة لا يشترط في أثناء الإقامة المحرم، إنما في طريق السفر. وقال مالكية لا يشترط البلوغ، متى ما كان يعني المحرم صين لها حافظ ولو كان عمره 13 سنة ولم يبلغ، فيصلح أن يكون محرم لعدم الدليل على البلوغ، لم ينص دليل على البلوغ، فالعبرة هي الصيانة. لكن كلام الحنابل لا شك أحوط، لأن البلوغ مظنة القوة والرجولة واكتمال الشيم في الشخص بالبلوغ، وهذا لا شك أنه الأحوط أن يكون بالغا. ومجموعة النساء مهما كنا فاضلات لا يجوز أن يجعلن بدل المحرم، كما في بعض المذاهب المالكية ويجوز أن تسافر مع الرفقة الصالحة، هذا خطأ، والصواب أنه لابد من محرم. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. صار الجهاد لما يعين فيه هذا الرجل من الصحابة في حقه واجب ولا مستحب؟ واجب، عينه الإمام، فأصبح يعني الجهاد يا رسول الله واجب عليه. وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي ارجع يعني واخرج معها. هل يمكن أن يكون النبي نقله إلى مستحب أو إلى واجب؟ بل وأوجب منه، أوجب من الخروج في الجهاد، إذا خرج غير محرم أن تخرج معه تصونها. هذا يدل على حفظ الشريعة على المياه والأعراض، خلته يرجع من الجهاد ليحصون امرأته. الله أكبر، لو فقه هذا من فقه لما ضيع نساءه. و ترك النبي الاستفصال وقتئذ، لم يقل معها رقة صالحة زوجتك براحة الحج ولا لا. قال له اخرج معه، فدل على خطأ مذهب من قال إن خرجت المرأة مع رفقة صالحة أجزاء عن المحرم، لأن النبي ما سأل الرجل. وقد قال الشافعي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، فلا بد للشخص أن يكون له صيانة لمحرمه. في زمن الفساد يخرج مع بناته الشابات إلى السوق، لأن الباعة بعضهم أنذال يستدرج يتضاحك بالشابة، وعنده أساليب يتعلمها من المواقع السيئة. ولهذا يجب أن يصون المحرم اليوم أخته وزوجه ولا يدعها في زمن الفساد، يدع لها الحبل الغارب تذهب كيف تشاء، كما قال الشاعر، كما قال القحطاني رحمه الله في نونيتي: إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان. فعلى الرجل حينئذ ألا يباشر المرأة بمزاح يضحكها ويلين قلبها، ولا هي تقبل من نفسها أن تتغنج معه وتخضع له بالقول، لأن هذا كله سبيل للفواحش. والله قال ولا تقربوا الزنا، وقال هنا ولا تقربوا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، كل الفواحش لا يحل قربانها سواء جاهر بها الشخص أو أخفاها فحرام عليه. وما وإذا أظهر الفواحش، نعم وأظهر، يعني مثل ما ذكرت لكم بعض الناس يظهر الفاحشة تقليدا للغرب، ما أظهر قوم يقول النبي الفاحشة ثم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، مرض الإيدز، مرض الأيبولا، مرض، المهم يجيهم أمراض فتاكة يتحير الطباء يقول هذه كانت غير مخلوقة في السابق، فيروس خلق من جديد، كيف ولد، متى ولد هذا الفيروس؟ سبحان الله، هذه عقوبة لحفظ المياه والأعراض، رحمة من الله أن يؤدب المجتمعات حتى يرجعوا إلى العفة والطهارة، ترجع المجتمعات لحدود رب الأرض والسماوات، يعاقبوا بالأمراض إذا واقعوا الفواحش. ومن واقع محرمه فزنى بأخته أو بأمه فإن حده القتل. ومن هنا لا يجوز تحريك الفاحشة في المحارب بأن تخرج المرأة على أخيها كاسي عارية، تلبس الحمالي وتلبس البنطال الضيق فتثير غريزة الأخ الشاذة القذرة، بل تخرج على أخيها وعلى خالها محتشمة. ولا على النساء حتى لا يظهر فيهن فاحشة من نوع آخر وهي السحاق، فإن المرأة المساحقة تبتلى بطمس الفطرة للزواج، وكذا الرجل اللوطي، فإن الله حرم اللواط أشد التحريم، حتى قيل إن المرأة إذا كان معها أربع شياطين أو اثنين فالأمرد معه ثمان شياطين أو أربع. ولذلك قال: من رأيتموه يفعل فعل لوط قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. ولا يحل أن يزاني الرجل البهيمة كأنثى الحمار، ويروى في ذلك حديث أظن يحسنه البعض
من رأيتموه أتى بهيمة فاقتلوه أو فاحرقوه واحرقوه معه. أظن في إسناده نظر، لكن لا شك أنه لا يحل ذلك، لأن في هذا قصة ما بعدها قصة، نعوذ بالله. ولا المرأة أن تمكن كلبا من أو حمارا من ذلك كما يفعل بعض الساقطات من الجاهليات، ولا تجوز العادة السرية، لأن فإن الشافعي استدل بتحريمها بقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. من باب خف الضررين، قد يقول قائل: أنا أستعمل العادة السرية من خف الضررين لأني لا أصبر. نقول: ما معنى لا تصبر؟ فإن العلماء يتكلمون كالحافظ ابن حجر فتح الباري في قاعدة خف الضررين، ويضبطونها بما لو تحقق الضرر الأكبر. فيأتي إنسان مثلا يقول: والله أنا لازم أسوي العادة السرية، شاب ما عندي زوجة ولا أصبر وقد أزني. إيش قال؟ قد. ها شفت كيف؟ قد أزني. إذن الضرر الأكبر هو الزنا، متحقق؟ ها؟ ينزل السوق يتعرف على نساء ليواقعهن، لا يلقى نفسه اللي ينضرب الأحذية، ومو بشرط يعني يقدر، فهذا ما تحقق، فلا يجوز أن يعاني سرية. لكن تحقق لأن دعته امرأة إلى ذلك، فإما أن يسوي العادة السرية وأما أن يوقعها بالفاحشة. هنا تأتي قاعد خف الضرر، إذا تحقق الضرر الأكبر فيزيل الأكبر بالأصغر. أما أنه يبدأ بالعادة هذه ويحتمل عنده هذا، فإن هذا إيش؟ لا يجوز. يجب أن يجتنب الصغرى والكبرى، يجتنب الصغرى والكبرى. والرب حليم سبحانه، كريم، خبير، عليم. فالشخص إذا باعد العهد بالنكاح حينئذ ينفس عليه بالاحتلام. المرأة بعد يعني وقاع زوجها لها بسبب مرض أو عرض صابها من سفر، ينفس عنهم بالاحتلام، فيذهب الماء الذي قد يضر انحباسه ويخرج بالاحتلام. فالمقصود أن على المسلم أن يكف بصره، لأنه هو الرسول للزنا، كما قال الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر. فعلى المسلم أن يحفظ بصره من أن يرفعه لعورات النساء أو المردان. فلا يحل الشخص أن يختلي بأمرد وهو الشاب حسن الوجه الذي ليس في وجهه شعر في نوع شباب النساء، نعم، ولا يدخل على النساء يمازحون. قال النبي: إياكم الدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز له أن يقول كما سمعت البعض يقول: أما النساء في الشوارع لا أنظر إليهم، أما إذا كانوا في الشاشات فكيف أقدر أزني بها؟ شاشة يجوز؟ ها؟ يقول شاشة أمسكها قليل ترطم بجماد. فهذا من أحمق من خلق الله، من أحمق من خلق الله. لأن العلة والشيء الصورة تمرض القلب، فلا يجوز لا في الشارع ولا في الشاشات. وكم فتن من أصحاب النظر للشاشات ما فتن، إذ أن نفسه تطلب إيش؟ ها؟ إيه في الشاشة تطمح وتقيس تقول أبي أو هذا، طيب أبي أبحث زي كذا زي كذا. ويبدأ يبحث ويبدأ ويبتلى بالمرض في قلبه. نعم، يقول أحد هؤلاء ابتليت وعلق قلبي بفتانة، فتانة، فذهبت واشتريت التذاكر وصرت أبحث وين تقيم هذه المرأة، بس أريد بس أسلم بس. يقول ابن القيم: وعادت من انخرط في القاذورات والمعاصي أنها تخرج أحيانا، يعني أو تخرج منه على قدر قدره ومعاصيه من نتن الروائح ما يخرج. قال: فلما اقتربت من متر أو مترين للسلام فإذا بريح نتنة تنبعث منها حتى نفرت فما استطعت. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الإنسان أن يستعف. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والحل حينئذ في ترك الفواحش ما هو؟ النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجع كالخصال. فالمطلوب من الشخص إن كان متزوجا يغض بصره، لأنه رفع بصره شؤم ذلك سيؤدي إلى كراهة وقاع امرأته، أو يريه امرأته مشوهة فلا يريد أن يجامعها عقوبة له ربما، ويصبح يريد الزنا فلا يرفع بصره وإن كان محصن للزواج. وإن كان شاب عليه أن يكثر من الصوم فإنه له وجاء. والشاب اليوم هذه سنة ميتة، شوف الشاب مو متزوج ويعلف من مطعم لمطعم ما يعرف صوم. نعم، فتهيج به الشهوة لأنه ما يكسرها بالصوم، بل يوقد نار الشهوة بكثرة الطعام. ما في صوم، ما تشوفه غير معبي كرشه داخل من مطعم إلى مطعم، ما في صوم. طب كيف يسير بالفواحش هذا إلا أن يشاء الله؟ النبي قال: يا نكاح يا كثرة صيام. أما لا نكاح ولا صوم هذا خطر، النفس تطلب. فإذا ترك الشباب اليوم سنة كثرة الصوم، ليش؟ من الفضاوة زي ما يقول، قلبه فاضي من مراجعة العلم وحضور مجالسه والقرآن وحفظه، خلاص قلبه مزفر، يا تعبي كرشه ويتسلى بالطعام، يا ما أدري وش يسوي في نفسه، فتلقاه يتسلى بالأكل يحشي معدي، يعني يسمونه يقولون فراغ روحي، يعبي كرشه. نعم، فهذا ترك سنة عظيمة كان ممكن أن ينجو من تنور الزنات لو فعلها، الذي ينتظره يوم القيامة أو هو وعيد بأن يكثر من الصوم فتنكسر شهوته. ومن هنا حرم علماءنا كشيخنا ابن عثيمين السفر للخارج، فبعض الآباء هداهم الله من فتنته بالمناظر وكذا يأخذ أولاده وبناته ويسافرون للخارج، يقول لمتعهم وينفق أموال طائلة ويرجع البنات بفكرة في نفسها وهي في الطائرة راجعة: ليش كذا أبوي كابتن؟ ليش ما نلبس بلاطيل وننبسط؟ تختدي بمن ترى في المطار وترى، أي نعم، تفسد البنت. فالذي أفسدها أبوها وهو لا يشعر أفسدها. قال لي شخص: وأخذني أبوي مرة إلى بلاد الكفار، نعم، قال فكنت أتحين، نرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى متعب وأن الله قبل توبته، يقول فكنت أتحين نومهما وأنزل في تلك البلاد وأزني وأخرج الوالدين كأني ما فعلت شيء. طب كيف أنت سببت يا أخي في أن أولادك يزنون تخرجهم من تلك البلاد؟ ولذلك قال شيخنا العلامة الفقيه بن عثيمين: ويحرم للرجل وعائلته السفر إلى تركيا لما يظهر هناك من الفجور وهذا. هكذا بن عثيمين قال، لأن هذا قد يؤثر على الشخص في إيش؟
قلبه.
ها؟
قلبه.
أي نعم، هذا كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رحمة الله عليه. فعلى المسلم أن يكتفي كما قال بعض مشايخنا بالحديث، عنده أماكن هنا مثل الباحة في وطنه، مثل الباحة، مثل أبها، مثل جبال فيفا، مثل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بلد نعم تنكر الآداء، لا لا لا، المخالفة بالعامة. أمس يظهر شخص مقيم عبارات جنسية يعني يثير النساء اللي يسمعونه، تم القبض في دقائق معدودة عليه. بلد تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يغامر بعرضه فيذهب لتلك البلاد، ويعلم أولاده ما يمكن أن تضرب نار الفتنة في قلبه. البعض ما كان يعرف هذا الفتوى عن الذين وذهب، لكن الآن بعد أن عرف الحمد لله أظنه لن يذهب. طيب أكمل.
رواه ابن مردوية ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب ستة، وهو على شرط الترمذي، فقد روى بهذا السند أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا مما نص تبارك وتعالى عن النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي لفظ مسلم: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. الحديث. وذكره قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثله. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام ويحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا لفظ النسائي. وعن أمير المؤمنين عثمان،
سبحان الله، يعني شوف كيف شدت العقوبة على الزاني المحصن، يرجم حتى الموت، كان يمكن أن تضرب عنقه، لكن قبل أن يبرد بالموت عذاب يجيله من الآلام الشديدة لا تطاق، من ضرب الحجارة، تكسير عظامه وكسر جمجمته، حتى الموت من شدة وقع أثر هذه الجريمة القذرة في المجتمع. من شدة الوقع، وقع هذه القاذورة، يرجم حتى الموت. زنا بعد إحصان، وذلك إذا تزوج الرجل بنكاح صحيح وطلق أو ماتت عنه زوجه أو هي قائمة وهذا أشد معه في حياته، فزنى أو زنت، فيرجم عند ثبوت التهمة حتى الموت بالحجارة. نسأل الله العافية. ننتقل للمسند.
بس ما انتهينا يا شيخ، خلنا
نقص سطر. يجلد. لا
هذيك الأمة إذا زنت فجلدوها، وإذا زنت فجلدوها، وإذا زنت فجلدوها. الثالث والرابع قالوا ثم بيعوها ولو بضفير.